سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق تكلمنا عن في المقام الأول اللي هو كان فرض العلم لخروج شيء من الطعام عند التجشر، يعلم بخروج شيء من الطعام عند التجشر، وانتهينا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا مانع من التجشر، يجوز له التجشر، حتى إذا فرضنا أنه خرج منه ماذا؟ خرج منه ذلك الطعام، ما في مشكلة، ويصح منه الصوم حتى إذا تجشأ وخرج منه ذلك المقدار من شنو؟ من الطعام، طبعا بشرط واحد وهو واضح، وبشرط أن لا يزدرده عمدا، لأنه إذا ازدرده عمدا يصدق الأكل حينئذ ويكون موجب لفساد الصوم. هذا في المقام الأول. وأما المقام الثاني وهو ما إذا كان يحتمل خروج شيء من الطعام، يحتمل خروج شيء منه، ويعلم بخروج شيء من الطعام. هذه الصورة لعله اتضح حكمها من المقام الأول، يعني احنا نقول في صورة العلم بخروج شيء من الطعام قلنا ما يأثر لا على جواز التجشؤ تكليفا ولا على صحة الصوم وضعا، ما يأثر هذا. فإذا كان يحتمل خروجه هذا كأنه من باب أولى أن لا يكون مؤثر في الجواز التكليفي والجواز الوضعي. لكن للتوضيح يعني نقول بأنه بالنسبة إلى جواز التجشؤ تكليفا هذا واضح في المقام، باعتبار أنه مجرد احتمال، هذا احتمال أن يخرج شيء مع شنو من الطعام مع التجشؤ، مجرد احتمال، وهذا الاحتمال تجري لنفيه الأصول المؤمنة. وأما من جهة الحكم الوضعي طبعا ماكو مجال للحكم بالفساد من جهة القيء، من جهة القيء ليش؟ لأنه المفروض أنه ماكو تعمد المن للقيء، ماكو تعمد للقيء، ويحتمل أنه هذا يخرج، لكن تعمد للقيء هذا غير موجود، ومن الواضح بأن مفطرية المفطرات تختص بصورة شنو؟ العمد. وأما من جهة الإخلال بالنية فهذا في الحقيقة مانعيته من صحة الصوم مبنية على افتراض صدق شنو؟ صدق القيء، إذا صدق القيء. وأما إذا لم يصدق القيء كما هو الصحيح على ما تقدم في المقام الأول لا يكون مخل بماذا؟ بالنية. لماذا؟ لأنه لا يصدق على خروج ما خرج منه بالتجشؤ أنه شنو؟ أنه قيء، فلا مجال لأن نقول بأنه هذا خل بالنية لأنه لم ينوي الإمساك عن خروج هذا ما خرج بالتقيؤ. إذا فرضنا أن احتمال الخروج يلازم عدم الإمساك، عدم قصد الإمساك عنه، لا يمسك عنه، يعني هو ليس من المفطرات، خروج شيء من الطعام من الداخل إذا لم يزدرده اختيارا هذا ليس من المفطرات، ليس قيئا بحسبه. فالإشكال من جهة الإخلال بالنية كما في المقام الأول مبني على افتراض صدق القيء على خروج ما يخرج بالتجشؤ، مبني على هذا. فإذا أنكرنا هذا الصدق كما تقدم سابقا فحينئذ كما قلنا الحكم بالجواز التكليفي والوضعي في هذه الصورة يكون من باب أولى، لأننا أيضا حكمنا بالجواز التكليفي والوضعي في المقام الأول بناء على عدم صدق القيء على ما يخرج بالتجشؤ، وقلنا أن هذا هو الصحيح، فالمسألة هنا تكون واضحة. زين، فلا فرق حينئذ بين العلم بخروج ما شيء من الطعام بالتجشع وبين احتمال ذلك. في كلتا الحالتين نلتزم بجواز التجشع تكليفا وبصحة الصوم، حتى إذا خرج شيء من الطعام مع التجشع. هذه النتيجة اللي نوصل إليها. هذا كله بلحاظ الجهة الأولى. أول ما دخلنا بالبحث قلنا بأنه الإشكال أو التوقف في هاي المسألة مرة يكون بلحاظ القيع وصدق القيع اليمن على ما يخرج بالتجشع، ومرة لا، من الجهة الثانية لا، ما له علاقة بصدق، ما يصدق القيع على ما يخرج بالتجشع، لكن أكو احتمال أنه يزدرد ما شنو ما يخرج بالقيع. هذا احتمال أن يزدرد ما يخرج بالقيع، هذا يؤثر على الحكم بالجواز التكليفي، على الحكم بالجواز الوضعي أو لا، ليس له أثر. فلذا يقع الكلام من هذه الناحية، من هذه الزاوية. من هذه الجهة بالنسبة إلى الحكم التكليفي للقيع، الظاهر هو جواز القيع، جواز القيء تكليفا، جواز التجشع تكليفا، مو فقط في صورة احتمال أن يخرج شيء مع التجشع، لا، حتى في صورة العلم بخروج شيء مع التجشع نقول أن الظاهر هو جواز التجشع تكليفا، وذلك باعتبار أن المفروض في مسألتنا أن رجوع الطعام إلى الجوف، مو تجشع خرج شيء من الطعام رجع إلى الجوف، مفروض في مسألتنا أن هذا الرجوع قهري، وإلا لو كان اختياريا فلا إشكال في ماذا، في كونه مفضل وغير جائز. المفروض في مسألتنا أن الرجوع قهري، وحينئذ نقول بأن التجشع حتى مع العلم بخروج شيء من الطعام مع التجشع، واضح، هذا يكون جائزا حتى لو رجع شنو قهرا، لأن الرجوع القهري ليس من المفطرات، غير هو شي يحتمل، يحتمل خروج شيء من الطعام موجي، ويحتمل رجوعه قهرا، أو قل أكثر من يحتمل، يعني هو هم، يعني أسوأ التقادير نأخذها، أسوأ الفروض، أنه يعلم بخروج شيء مع التجشع من الطعام مع التجشع، ويعلم برجوعه قهرا، واضح اللي أقوله، يعلم برجوعه قهرا، هذا لا يمنع من التجشع. شنو المشكلة فيها؟ لا يصدق عليه ماذا، أنه مفطر، ليس مفطرا، الرجوع القهري للطعام الذي خرج ووصل إلى فضاء الفم ليس من المفطرات. فإذا لا أشكال في ماذا، في جواز التجشع تكليفا، فيجوز له أن يتجشع، ولا يكون قد تعمد المفطر والإفطار في الصوم الواجب المعين في شهر رمضان، لم يتعمد الإفطار، وهذا حتى يكون إفطاره محرم تكليفا، لا، ليس محرم تكليفا، فيجوز له أن يتجشع في صورة العلم بخروج شيء من الطعام وصورة العلم برجوعه قهرا، فضلا عن صورة احتمال كل منهما. سقد واحد يقول لي بأنه أن الأكل قد يصدق على ماذا، على الرجوع القهري، أن الأكل يصدق على ماذا؟ على الرجوع القهري، يصدق عليه عنوان الأكل، لكنه هذا الصدق غير واضح، بل ممنوع، لا يصدق الأكل. والدليل على ذلك ما هو؟ صحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان هي تقول بأنه خرج تجشى فخرج شيء ووصل إلى لسانه، شيء أذكر العبارة كانت، وازدرده نقول ما في مشكلة. خلنا نفترض أن الازدراد في الرواية فرضا، نفترض أن الازدراد في الرواية الازدراد القاهري، بل الرواية لعله ظاهرها هو شنو؟ أنه لا بأس به. حتى في الازدراد شنو الاختيار اللي واجهنا به مشكلة كما تقدم في مسألة 69؟ الرواية يقول أنه حتى الازدراد الاختياري والابتلاع الاختياري ولا يفطر الصائم. إذن هي الرواية تدل على أن الازدراد القهري الذي يحصل هو ليس مفطرا للصائم، يعني ليس أكلا، هذا ليس أكلا، هذا لا يصدق عليه شنو الأكل. فاحتمال صدق الأكل في المقام محل تأمل، بل لعله مانع باعتبار هذه الرواية وغيرها من الروايات الظاهرة في أن الازدراد القهري اللي هو المفروض في محل كلامنا هذا لا يصدق عليه الأكل ولا يكون مانعا من صحة الصوم. زين. ومن هنا يظهر أنه من هذه الناحية أيضا لا مانع من ماذا؟ من التجشؤ تكليفا، كما لا مانع من الالتزام بصحة الصوم. إذا تجشأ وخرج شيء من الطعام أسوأ التقادير وازدرده قهران، هذا لا يؤثر على صحة الصوم فيكون الصوم صحيحا. ومن هنا يظهر أنه المسألة على كل تقاديرها وكل احتمالاتها النتيجة واحدة، وهي جواز التجشؤ تكليفا وصحة الصوم وضعا، من دون فرق بين احتمال خروج شيء من الطعام مع التجشؤ وبين صورة العلم بخروج شيء من الطعام مع التجشؤ. ما فرق بينهما في الوصول خلافا لفتوى السيد الماتن اللي فرق شنو بين الصورتين؟ في صورة العلم التزم بماذا؟ بالبطلان، التزم بعدم الجواز، موشي التزم بعدم الجواز في صورة العلم، لكن الظاهر أنه لا فرق بينهما. لماذا؟ لأي نكتة؟ نكتة أنه لا القيء يصدر على خروج ما خرج بالتجشؤ، أي واحد، ولا الأكل يصدق على دخول الطعام علما إلى الجوف مرة أخرى، لا القيء يصدق على خروجه إذا فرضنا خروجه، ولا الأكل يصدق على ابتلاء رجوعه إلى الجوف إذا فرضنا رجوعه إلى الشنو؟ إلى الجوف. كل منهما لا يصدق، إذن لماذا يكون مفطر؟ لماذا يكون مفطر؟ محصورة معدودة، مو احتمال أن الارتماس هنا يصدق أو كذا على الله ورسوله يصدق، لا الأكل لا القيء، كل منهما لا يكون صادق. يعني لماذا لا يكون جائز؟ لماذا يكون موجب لبطلان الصوم؟ فيصح منه الصوم ويجوز له التجشؤ. هذا هو المختار في هذه المسألة. بعد ذلك نذهب إلى مسألة 75. في مسألة 75 يتحدث، نقرأ مسألة 74 أول. قال: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام فيه معه، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز. الله إلا أنه يعني لا فرق بينهما، الاحتياط في الثاني بلا إشكال أولى، يعني لا بأس به، لكن في الجواز لا فرق بين الصورتين. مسألة 75، قال: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق، مثل الطعام ابتلعه سهوا، المصنف يفصل بين ماذا تذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه، يعني وجب عليه إخراجه قبل أن يصل إلى الحلق، خل نفترض بعد في فضاء الفم تلعه سهوا يجب عليه إخراجه، وصح صومه يعني إذا أخرجه يصح منه شنو؟ يصح منه الصوم، وجب إخراجه وصح صومه، هذه الصورة الأولى. وأما إذا تذكر بعد الوصول إليه، المن يعني إلى الحلق، يعني وصل للداخل للحلق، فلا يجب، لا يجب عليه إخراجه، بل يجوز، بل لا يجوز إخراجه، بل لا يجوز إذا صدق عليه شنو؟ قيء. إذا كان إخراجه بعد وصوله إلى الجوف إلى الحلق، منتهى الحلق خنعبر، إذا كان إخراجه بالقيء يستلزم القيء فلا يجوز إخراجه، أو هو يصدق على إخراجه القيء لا يجوز إخراجه، لأن القيء مبطل للصوم، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء. وإن شك في ذلك، يعني شك في وصوله إلى الحلق أو عدم وصوله، إذا وصل للحلق لا يجب إخراجه، إذا لم يصل إلى الحلق يجب شنو؟ إخراجه. إذا شك في ذلك قال: فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا لإصالة عدم الدخول في الحلق. هذه هي المسألة. في هذه المسألة هذا التفصيل بين وصوله إلى الحلق وعدم وصوله إلى الحلق، المقصود بهذا الظاهر أن مقصوده كما فسره بعض المعلقين أن مقصوده منتهى الحلق مو أول الحلق، منتهى الحلق هو اللي يلازم دخول شنو في الجوف، يصل إلى الجوف، يصل إلى الجوف. تفصيل يكون قائم على هذا الأساس، وإلا إذا أول الحلق وصل لا، هذا لعله يجب إخراجه، يجب إخراجه. إنما لا يجب إخراجه حسب فتوى السيد الماتن عندما يصل إلى شنو؟ إلى الجوف، يعني إلى منتهى الحلق اللي هو أول الجوف، عندما يصل إلى ذلك هذا هو الذي لا يجب عليه شنو؟ إخراجه. وسيظهر أن المناط ليس في الحلق والجوف وأول الحلق، والمناط في الحقيقة بحسب الدليل كما سيأتي هو هذا، هو أنه هل يصدق على عدم إخراجه وعدم وابتلاعه، هل يصدق على ابتلاعه الأكل أو لا يصدق الأكل، هذا هو الميزان. هذا الذي دخل إلى فمه سهوا إذا ابتلعه هل يصدق أنه أكل أو لا يصدق الأكل؟ إذا صدق الأكل يكون مفطر بلا أشكال، وإذا لم يصدق الأكل لا يكون شنو؟ مفطرا. فإذا صدق الأكل ثبت عدم الجواز التكليفي، يعني الابتلاء ما يجوز الابتلاء لأنه أكل، وعدم الجواز شنو؟ الوضعي، يعني أنه يوجب فساد الصوم. وإذا لم يصدق الأكل فلا حرمة وضعية ولا حرمة تكليفية، يجوز الابتلاء ولا يكون موجبا لفساد الصوم. مناط هو هذا. سغاية الأمر هم إجوا قالوا بأنه متى يصدق الأكل ومتى لا يصدق الأكل. والسيد الماتن ظاهر عبارته أنه يصدق الأكل عندما لا يصدق الأكل عندما لا يصل إلى الحلق، إذا ما وصل إلى الحلق هذا يصدق الأكل، يصدق الأكل إذا ابتلعه قبل وصوله إلى الجوف إلى الحال يصدق الأكل، كما قلنا مثال الوارع لكن في الفضاء الفهم، أكل شيئا ووصل إلى فضاء الفهم ابتلاعه يصدق عليه أنه شنو أنه أكل، فحينئذ يجب عليه إخراجه. واضح. وأما إذا وصل إلى الحلق وجعل الميزان ما لم يصل إلى الحلق ووصل إلى الحلق، إذا لم يصل إلى الحلق يجب عليه إخراجه. ليش؟ لأنه يصدق على ابتلاعه الأكل. لكن إذا لم إذا وصل إلى الحلق يقول ابتلاعه لا يصدق عليه شنو الأكل، فيكون جائزا كما سنوضحه. الغرض هو هذا، تحديد الفرق بين الصورتين، أنه ما لم يصل إلى الحلق أو وصل إلى الحلق كما يذكر الماتن، أو لا نفصل بين ما إذا لم يصل إلى منتهى الحلق وبين ما إذا وصل إلى منتهى الحلق، يعني يدخل في الجوف في الحقيقة. هكذا يكون التفصيل. هذه مسألة تابعة لصدق الأكل وعدم شنو وعدم صدق الأكل على ابتلاعه، يصدق الأكل على ابتلاعه أو لا يصدق الأكل على ابتلاعه. ومن هنا الكلام يقع في هذا، أنه لا إشكال في أنه إذا وصل ما ابتلعه سهوا إلى منتهى الحلق، يعني خلنا نعبر تعبير أكثر وضوح كما قلنا، إلى الجوف، وصل إلى أول الجوف، إلى وقع دخل في جوفه، هاي هي الصورة اللي حكم بها السيد الماتن بعدم وجوب الإخراج وجواز ماذا وجواز الابتلاع. لماذا؟ لأنه ابتلاعه بعد وصوله إلى الجوف هذا معناه أنه حصل الأكل السهوي، أنه حصل الأكل بعد ما يمكن أن يحصل مرة أخرى. واضح. هو بابتلاعه يصدق عليه أنه أكل، أكل هذا الطعام، لكن هذا الأكل سهوي لو عمدي سهوي، هي نفس هاي اللقمة اللي وضعها في فمه سهوا وصلت علما إلى الجوف سهوا، وصلت إلى الجوف سهوا، فهو ابتلعها وهي في داخل جوفه، هي عندما وصلت إلى الجوف تحقق الأكل وصدق الأكل، والمفروض أن هذا الأكل أكل شنو سهوي، من تناول اللقمة وإدخالها في الفم وصولها إلى الجوف كل هذا صدر منه شنو سهوان، وهذا هو الأكل، هذا الأكل تحقق بهذا، لكنه من جهة كونه سهوي لا يكون موجب لبطلان شنو لبطلان الصوم. فنجي نقول أنه إذا ابتلعه فليبتلع، شو المشكلة في ابتلاع بعد دخوله إلى الجوف؟ بعبارة ابتلاعه بعد دخوله إلى الجوف ليس أكلا، ليس أكلا، الأكل تحقق بإدخال اللقمة إلى الجوف إلى الفم ثم وصولها إلى الجوف، سأول الجوف آخر الجوف إلى المعدة وصلت، المهم أنه يصدق الأكل بوصولها إلى الجوف، وكل هذا صدر منه سهوا فلا يكون موجب للبطلان، ولا مشكلة في ماذا ولا مشكلة في الابتلاع، خلي ابتلاع بعد وصوله إلى الجوف، خلي ابتلاع، خلي نزلها للمعدة، لا يصدق عليه ذلك ولا يصدق عليه أي عنوان من ماذا العناوين المفطرة. هذا إذا وصل علما إذا وصل إلى الجوف. وأما إذا وصل إلى إذا لم يصل إلى الجوف، إذا لم يصل إلى الحال كما عبر السيد الماتن، أو للتوضيح في فضاء الفم، هذه اللقمة موجودة في فضاء فمه، تناولها سهوا تذكر وهي في فضاء فمه، وأنا لا أشكال في أنه يجب عليه ماذا يجب عليه إخراجه. لأنه بابتلاعها وعدم إخراجها يصدر حينئذ شنو؟ الأكل. واضح؟ يصدق الأكل متعمدان، يصدق الأكل متعمدان. صحيح وعندما تناوله خلاها بحلقه كان ناسي، لكن تذكر عندما هي في فضائف ماء، فإذا ابتلعها عامدان يكون قد أكل متعمدان، أكل متعمدان. وإذا أكل متعمدان يكون هذا موجب المن للبطلان والفساد. فالميزان هو هذا، الميزان هو أنه هل يتحقق الأكل، هل يتحقق الأكل بحيث أن الابتلاع ليس أكلا جديدا، وإنما الأكل يتحقق بوصول هذه اللقمة إلى موضع معين، يصدق الأكل ويتحقق الأكل، وحيث أنه سهوي فهو لا يكون مضر بماذا؟ بالصوم. أو لا، أنه لا يتحقق الأكل بذلك، وإنما الأكل يتحقق بابتلاع ما أدخله في فمه سهوا. إذا ابتلعه يصدق الأكل ويكون أكلا عمديا ويكون موجبا المن لإفطار الصوم. فمن هنا نقول بأنه في عبارة الماتن يمكن أن نقيد ما ذكر، ما لم يصل إلى الحال يقول يجب إخراجه، هذا صحيح، لكن المقصود به ما لم يصل إلى شنو؟ إلى الجوف، ما لم يصل إلى منتهى الحلق اللي هو أول الجوف، بل إذا لم يصل يجب عليه شنو؟ إخراجه، لأن إدخاله وابتلاعه يصدق عليه الأكل العمدي، وهذا يكون موجبا لبطلان وفساد الصوم، بخلاف ما إذا وصل إلى الجوف، وصل إلى منتهى الحلق، هذا لا يصدق على ابتلاعه الأكل، وإنما الأكل تحقق سابقا وهو سهوي ولا يؤثر في صحة الصوم. زين. وأما مسألة الشك اللي طرحها سيد المصنف صارت موضع إثارة وكلام من قبل المعلقين، أنه كأنه يتكلم على خلاف القاعدة. الشك هو شنو؟ شك في هذا، شك في أنه هل الأكل وصل إلى ذاك الحد الذي يجب عليه إخراجه، الذي لا يجب عليه إخراجه ويجوز له ابتلاعه، أو لا لم يصل إلى ذلك الحد. شك في ذلك، إذا وصل إلى ذاك الحد فما يجب عليه إخراجه، لم يصل إلى ذاك الحد يجب عليه إخراجه. شك في هذا، فما هو الحكم في المقام؟ سيد الماتن ذكر بأنه يقول الظاهر عدم الجواز، لا يجوز له، يعني لا يجوز له ابتلاع، يعني يجب عليه شنو؟ إخراجه. وتمسك لإثبات وجوب إخراجه عند الشك بإصالة عدم شنو؟ ها؟ عدم شنو الوصول؟ عدم الدخول عبارته في الحلق، مو؟ إذا المقصود بعدم الوصول إلى الحلق، لأنه يعني قال إذا وصلت إلى الحلق ما يجب الإخراج. هو يقول إحنا نجري إصالة عدم وصوله إلى الحلق باعتبار أنه وصول إلى الحلق أمر مشكوك، وحيث أنه أمر حادث مسبوق بالعدم، فنجري فيه إصالة عدم الوصول، عدم وصول علما إلى الحلق. فإذا أجرينا إصالة عدم وصول إلى الحلق حينئذ يجب عليه إخراجه. لماذا؟ لأن هذا الوجوب إنما يسقط بوصوله إلى الحلق، هذا الأصل ثبت أن عدم وصول علما إلى الحلق فيجب عليه إخراجه تمسكا بإصالة عدم وصوله إلى الحلق. خب ليش صار هذا الكلام موضوع استغراب؟ واضح ليش صار موضوع استغراب، لأنه إحنا شنو الغرض من إجراء هذا الأصل؟ ليش نجري إصالة عدم الوصول إلى الحلق؟ الغرض منه هو أن نثبت وجوب الإخراج كما هو، قال يجب عليه إخراجه، لإصالة كذا، نثبت هذا الحكم التكليفي وجوب الإخراج، ونثبت الحكم الوضعي اللي هو شنو؟ فساد الصوم. فساد الصوم، هذان الحكمان التكليفي والوضعي ما هو موضوعهما؟ شنو موضوعهما؟ موضوعهما الأكل. موضوعهما الأكل، موضوعهما دخول الطعام إلى شنو؟ إلى الجوف عن طريق الفم. هذا موضوعهما. الأكل يكون مفطر وموجب لفساد الصوم، ولا يجوز للصائم في أقسام معينة من الصوم تكليفا. فموضوعهما الأكل، موضوعهما الوصول إلى الجوف، خنعبر عنه زين، استصحاب عدم الوصول إلى الحلق. يقدر يثبت لي الوصول إلى الحلق أو إلى الجوف؟ ما يقدر يثبت لي إلا بناء على الأصل المثبت. واضح لي أبونا؟ إصالة عدم وصوله إلى الحلق، أو لازمه شنو؟ لازمه أنه لم يصل المن، لم يصل إلى الحلق. واضح اللي أقوله؟ إصالة عدم وصوله إلى الحلق، يقدر يثبت لي أن هذا ابتلاع أكل؟ لو ما يقدر يثبت لي، ما يقدر يثبت لي أن ابتلاع هذا الشيء أكل حتى يترتب عليه الحكم الوضعي والتكليفي إلا بناء على الأصل المثبت. ليش؟ لأنه إصالة عدم وصوله إلى الحلق لازمه، يعني لازم عدم وصوله إلى الجوف أن ابتلاع هذا الطعام أكل، أن ابتلاع هذا الطعام أكل، لأنه إذا وصل إلى الجوف كما قلنا ابتلاعه ليس شنو؟ ليس أكلا. فإصالة عدم وصوله إلى الجوف كأنه يثبت أن ابتلاع هذا الطعام الذي يشك في وصوله وعدم وصوله أن ابتلاعه أكل، فيحرزني موضوع الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية، لكن هذا لا يكون إلا بناء على الأصل المثبت، باعتبار أن لازم عدم وصول هذا الطعام إلى الجوف هو أن ابتلاعه يصدق عليه أنه شنو؟ ومن الواضح بأن إصالة عدم وصوله إلى الجوف ما تقدر تثبت لي صدق الأكل على الابتلاع إلا بناء على الأصل المثبت، باعتبار الملازمة الواقعية بين عدم وصول هذه اللقمة إلى الجوف وبين أن يكون ابتلاعها شنو؟ أكل. إذا ما وصلت إلى الجوف يعني وصلت وين؟ بعد في فضاء الفم مثلا، فيصدق على ابتلاعها أنه شنو؟ أكل، فيترتب وجوب الإخراج والفساد، لكن هذا مبني على القول بالأصل المثبت، والأصل المثبت ليس حجة. هذا هو الاعتراض الذي اعترض به على السيد الماتن، بل يمكن أن يقال، انتهى الوقت، بل يمكن أن يقال بأنه الأصل في المقام في الحقيقة هو على العكس، لأننا نشك في تحقق موضوع هذه الأحكام الشرعية والأصل شنو؟ عدم تحقق أحكام شرعية موضوعها الأكل، أنا ما أدري أن الأكل يصدق أو لا، الأصل شنو؟ عدم تحقق الأصل، عدم تحقق الأكل، هذا هو الذي يجري في المقام لنفي ثبوت هذه الآثار، لأنه الأصل يجري لإثبات موضوع هذه الآثار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.